بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيرا، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قوله: باب الغسل مرة واحدة، أي أن الغسل يكون مرة بسكب الماء على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر، ثم يغسل القدمين ثم ينصرف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة، وهي من هي ميمونة؟ ماذا تكون لابن عباس؟ خالته. قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شمالي فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، يعني سكب الماء مرة واحدة، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. والحديث رواه الجماعة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. قول: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. والحلاب هو إناء يوضع فيه الماء. وكيف يبدأ به؟ قيل قد يعبر بالإناء عن الماء، يعني أراد بالماء الذي هو موجود في هذا الإيه؟ الحلاب. والحلاب كناية عن الوعاء الذي يحلب فيه الحليب اللبن، فهو إناء هكذا يستعمل في اللبن وفي الماء وفي غيره من الأشياء. أو الطيب عند الغسل، أو يستعمل الطيب فيبدأ بالماء، أو الطيب عند ما يبدأ في الغسل. طبعا الأمر سواء، الأمر سواء، يعني البعض قد يستعمل الطيب قبل الغسل لعلة، كحال المرأة النفساء أو الحائض أو غيره، فطبعا دائما تستعمل الطيب ثم تغتسل. وأيضا بالنسبة للماء قد يوضع فيه بعض الطيب عند الغسل ثم يختمه بماء بلا طيب، أو يبدأ بماء ثم يعقبه بالطيب، والأمر في هذا واسع. وأيضا لو وضع في الماء بعض الطيب بحيث كما يعني تكلمنا سابقا أنه لا يحوله عن مسمى الماء جاز به التطهر، لكن لو غلب عليه، يعني أصبح مثلا واحد جاب ماء ورد ليغتسل به، لا يصلح ولا يرفع الحدث ولا يجوز به التوضؤ. فالمهم أن يكون الطيب عرض وليس أصل، ولا يحول الماء إلى مسمى غير الماء. والحديث قال: قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا أبو عاصم، ما شاء الله ما شاء الله، وهو النبيل، عن حنظلة عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني قريب من الوعاء الذي يحلب فيه الحليب اللبن، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه، يعني وضع بهما على الرأس. والحديث رواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحهم فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أوتي بمنديل فلم ينفض بها. قوله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، هل هما واجبان أم سنة؟ والراجح أنهما واجبان، ومن تركهما عمدا عند الطهارة لابد أن يعيد الايه؟ الغسل، لا يصح. والمضمضة والاستنشاق كما قلنا هو المضمضة أن يمضمض الفم، والاستنشاق أن يستنشق الماء ثم يستنثره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، وعلى هذا يكون الوضوء واجب ولا سنة؟ الوضوء في الغسل، الوضوء في الغسل سنة، الوضوء في الغسل سنة وليس واجب. الواجب المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق يعني أصلان بالنسبة لما بطن من الفم من الوجه، الفم والأنف. أما سكب الماء على باقي البدن فيعم الوضوء. زي عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الوضوء بعد الصلاة بعد الغسل قالت: وأي وضوء أعم من الغسل؟ فالغسل يشمل إيه؟ يشمل هذا. وطبعا اتفقنا بالأمس بأنه لابد من إيه؟ النية، اشترط النية عند الغسل أصل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثني سالم، وهو سالم بن أبي الجعد، ركزوا على هذا، سالم بن عبد الله غالب رواياته عن أبي وعالي، سالم بن أبي الجعد عن كريب، كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قال: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما. ولذلك يستحب لمن قام من الليل ألا يضع يده في الإناء مباشرة، يغسل يديه أولا ثم يبدأ في الوضوء. فغسلهما ثم غسل فرجه، والمقصود بالفرج القبل والدبر، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ويعني الحك من أثار ما قد يعلق في يده، ويغني عن هذا الصابون والأشنان وغيره، لكن إذا لم يجد المهم يزيل الأثر، فالعلة هنا إزالة الأثر. طبعا مش القصد هنا التراب، التراب بعينه، يعني واحد يجيب له شويه تراب في يحطهم عشان يغسل ايده بهم، فليس العله طبعا انما الغسل الازاله، فان الانسان فعل فعل الغرض منه ان يزيل اثر ما بيده. ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وافاض على راسه، وافاض اي الماء، يعني بحيث انه عمم الراس ثم باقي البدن، ثم تنحى فغسل قدميه. بعد ما ينتهي من الغسل يغسل القدمين، يعني يبتعد قليلا حتى يعني ينتقل من المكان الذي كان فيه واقف، فيغسل قدميه. قال: ثم أتي بمنديل، أي فوطة، فلم ينفض به، يعني ما استعملها. واختلاف العلماء في استعمال الفوطة بعد الغسل والوضوء هل يجوز أو لا يجوز، فمنهم من قال يجوز، واستدلوا بحديث الترمذي: فأوتي بمن شفى فلم يأخذ، فقالوا الأصل هو ليه وجود المنشفة، وإلا لو تعلم عائشة رضي الله عنه أنه لا يحبها أو لا يستعملها ما أعطتها له. ومن نفس الحديث البعض قال لا يجوز لأن السلام لم لم يستعملها. ولكن الراجح هو الجمع بين الأمرين، إنه استعمالها عند الحاجة، واحد في الشتاء والبرد فقد يؤثر الوضوء فيجوز استعمال المنشف، في الصيف والحر يبقى الأولى ترك، لأن كما يقال في بعض الآثار بأن الوضوء يوزن، وهذه الأمة تأتي يوم القيامة غرة محجلين من أثار الوضوء، وهذا الوضوء يعتبر نور ويعتبر يعني من العبادات التي يحبها الله عز وجل، فالأولى ترك، لكن الإنسان لا يشق على نفسه في الترك ولا في في المنع، فينبغي أن الأمر يكون في ساعة، إذا احتاج إليها فعلها وإذا لم يحتاج تركها. لكن بعض الناس عنده تكلف يعني لازم فوطة ولازم ينشف ولازم يجفف وكذا، طبعا الأمر في ساعة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب مس اليد بالتراب لتكون أنقى. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، أي من الماء، أن الماء قد يستعمل فلا يزيل الأثر سواء أثر الجنابة أو ما علق بالفرج، فالتراب يزيل هذا، أو كما قلنا أي مزيل يزيل هذا الأثر. قال حدثنا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي إمام وشيخ الحرم المكي. قال حدثنا سفيان، إذا سمعنا أو رأينا عبد الله بن الزبير عن سفيان فيكون سفيان هنا من؟ ابن عيينة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران. وإذا رأينا في غير عبد الله بن الزبير يعني آخر وسفيان عن الأعمش فالغالب هو الثوري، لأن الذي يميز سفيان هنا الذي ميزه الحميدي، الذي ميزه هنا مين؟ الحميدي، لكن لو غير الحميدي يكون سفيان الثوري لأنه هو راوية الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، واستعمال الغسل هنا باليسرى أم باليمنى؟ باليسرى. ثم دلك بها الحائط، يدلك يعني يزيل الأثر، ثم أو الأرض الأم يزيل الأثر أو كما قلنا بأي شيء مزيل، ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ الوضوء ما عدا القدمين، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وكما ذكرنا بأن الحكم الشرعي لا يؤتى من حديث واحد، لابد في المسألة أن أجمع كل النصوص التي وردت، ولذلك أعطيكم مثال على هذا في حديث المسيء صلاته، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقرأ بما تيسر من القرآن، فقرأ فأخذ بعض العلماء هذا الحديث وقالوا بعدم ركنية الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تيسر، يعني لو قرأ بقول الله أحد يجوز، مش لازم الفتح، لو قرأ بين أعطناك الكوثر يجوز، بجزء من البقرة يجوز، فإذن الفاتحة هنا غير موجودة، ما تيسر من القرآن، فما تأثر موجود، ده بظاهر النص والنص واضح وده موجود في الكتب الستة. ولكن هناك زيادة رواها البياقي بإسناد صحيح، بما تيسر من القرآن بفاتحة الكتاب، لأن فعلا أسهل سورة في القرآن الفتح، والولد أول ما بيتعلم وهو صغير بيعلمه فتح، اقرأ اعمل فتح يا رب، وممكن لسه ما دخلش قل والله احد ولا قل اعوذ برب الناس ولا ولا ولا. فاصبحت الفاتحه هي ايسر ما هو موجود في القران، بل هي السبع المثاني والقران العظيم، بل هي اختصار للقران كاملا وافضل سوره في القران، بل ما انزل في الزبور ولا التوراه ولا الانجيل ولا القران كفاتحه الكتاب. فيها كل احكام الشريعه، فيها توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات والعباده ومخالفه المشرك، كل شيء موجود فيها، فهي الموجز. ولذلك ايه؟ صدر بها القران. فهنا الشاهد هنا بان الخلاف بيكون في النص، لكن بجمع النصوص. ولذلك الراجح ان الفاتحه ايه؟ ركن. هذا هو الراجح في هذه المساله. فهذه الركنيه كما قلنا قد تستشكل على البعض بسبب ورود بعض النصوص بعدم جمع الأدلة في هذه المسألة. قال: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. قوله: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ إذن هنا بين البخاري بهذا العنوان أن العلة بالتراب والغسل والمسح وغيرها إزالة النجاسة. فإذا زالت بغير هذا فلا حاجة للتراب أو غيره. وإذا لم يكن على اليد قذر فلا حاجة أيضا أن يغسلها بالدلك أو بالتراب، ويجوز وضع اليد في هذا. وفي الحديث: إذا قام أحدكم من منامه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وكان بعض أهل العلم يضع يده في الإناء ويقول: أنا أعلم أين باتت يدي. فإذا كان الإنسان متيقن من عدم وجود القذر على يده أو النجس جاز له الاستعمال بلا وضع بلا سكب خارج الإناء. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، يعني لأنه كان على يقين بعدم وجود شيء على يده. ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. واحد بيغتسل وبعض بقايا الماء نزل في الوعاء، هل يؤثر فيه؟ بيستحمى، وهذا الحموم هذا بينزل في الوعاء الذي يسحب منه الماء، يؤثر؟ لا يؤثر. وإذا كنا في مسألة عظيمة جدا كما ذكرناها في أول في الكلام عن المياه، وقلنا بأن هناك قولان للعلماء بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا قول الجمهور، وأن الماء ينقسم إلى قسمين، وهذا قول بعض العلماء المحققين. والقول الأول قالوا بأن الماء طهور طاهر نجس، طهور أي طاهر مطهر للغير، طاهر طاهر في ذات غير مطهر لغيره. والأمر الثالث نجس، والقول الثاني طاهر ونجس، ده الماء وطاهر أي مطهر لغيره ولا وسطية، لأن يستحيل أن تكون في حاجة وسط طاهر وطهور. والأمر الثالث وهو الأمر الثاني نجس. فالراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، حتى أن بعض علماء الشافعية قال: كنت أتمنى أن يكون مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك، إنه قسمين طاهر وإيه ونجس، ما لم يخرج عن مسمى الماء. يعني لو شيء طاهر امتزج بالماء وغيره إلى مسمى آخر فيعتبر هذا شيء غير الماء، هو طاهر نعم لكنه غير مطهر لغيره، لأن هذه الخاصية الطهورية لا تكون إلا في الماء فقط، الماء فقط. فعلى هذا بقايا الغسل طاهر أم نجس؟ واحد استحمى والماء الذي ينزل منه طاهر ولا نجس؟ طاهر طهور، لكن النفس تستقذره. لما واحد جنب واستحمى والماء اللي موجود هذا يعتبر طاهر، لكن النفس تستقذر انها تستعمل ماء استعمله شخص جنب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب، لان مع كثرة استعمال هذا سيكون في استقذار من قبل الناس. يعني طبعا احنا من نعم الله عز وجل ان عندنا النيل والحنفيات موجودة والدش والكلام ده، في بعض البلاد قطرة الماء حياة. يعني اللي ذهب إلى اليمن ورأى ما في اليمن، يعني نجد ان يوجد في كل بلد او في كل منطقة قرية قد تكون بركة واحدة او بركتين، ومن العام الى العام، وربما لون الماء لا يطاق، قد يكون يعني في لون مثلا اخضر ازرق، قد تراه اسود، اسود بمعنى السود يعني الزفت، ويستعملونه ويشربون منه ويغتسلون منه. فلذلك هذا الماء لو شخص بقى جنب وينزل بقى فيه هيقذر الماء، وربما يعني يفسد على الناس معيشه. فالشارع يعني سد الذرائع في هذا الباب، لكن ليس معنى هذا ان بقايا الغسل نجس. وضحت الصورة؟ كذلك لو أن شخصا بال في الماء الراكد لا ينجس إلا بالتغير، رغم من وقعت هنا نجاسة والجنابة ليست بنجاسة، لكن حتى النجاسة لو سقطت في الماء ما لم تغير في الماء طاهر. لكن هنا أيضا يحرم البول في الماء الراكد، لأن مع كثرة الأبوال قد يحصل الماء يتغير ويتقلب إلى حاله عن حاله. فلذلك يعني كما قلنا لابد نحن نفرق بين الطاهر وبين ما يستقذر من الطاهر. يعني مثلا لو رحنا قرية من القرى مرة كان في جنازة في إحدى القرى، فوجد في هذه القرية ماء بهذا اللون، يعني الماء صعب جدا وما يتوضون إلا من هذا الماء، فعندك ماء تتوضا منه ولا ما تتوضا؟ تتوضا، لكن انا استقذره، عندي هيكون في استقذار وخوف وشك والبلهريسة والكلام هذا. وممكن انا لو ذهبت الى البيت اصلي فيجوز هذا، يعني لا يجبر الانسان على استعماله اذا كان سيكون في النفس منه شيء، لكن لا احرمه على غيري. وضحت هذه الصوره؟ ولذلك اذكر انا قصه في مرة كنا في إحدى البلاد القريبة وكانوا يستعملون الماء في المسجد الخزانات من برضو من هذه المصارف وهذه الترع. فكنت عند أحد الإخوة استضافني فتوضأت، بعد ما توضأت أحسست بأن جسمي كأنه تحت الجلد نمل بيمشي، لكن ما انتبهت يعني ايه العلم، واحسست بتعب شديد جدا. فسالت الاخ هذا الماء مثلا ايش فيه؟ ففوجئت ان الماء منين؟ من المصرف طلع، فزادت علتي على ايه؟ على علتي. فالانسان طبعا هنا تختلف الحالة حسب ايه الاشخاص، لكن لا نحرم هذا الماء، لان بعض الناس لا ممكن يشرب منه وصحته ما شاء الله، وتلاقي سنه 80-90 سنة، وعندك الفلاح اللي في الغده اللي طول النهار في الطينه والميه وعمال يزرع ويشتل ويشيل ويحط، وتلاقي الفلق ما شاء الله في رجله ما شاء الله وصحتهم لا هجيله. يعني بعض الناس ما بيجيش بالهريسه. يعني مره احد الاطباء بيقول ان البلهارسي هذه عباره عن يعني تقريبا دوده بتدخل في الجلد، فالراجل اللي جلده ده عباره عن حاجز من المسلح في الرجل هيدخله في البلهارسي هتخش هتموت. لكن واحد اللي ايده طريه دي نعم هيحط ايده في الميه هتجيله 70 بلهارسي وهيصاب. فالامر بيختلف من ايه؟ من حاله الى حاله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا أفلح وهو ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. يبقى يجوز اغتسال الرجل مع أهله في مكان واحد ومن إناء واحد، سواء بدأت المرأة بوضع يدها أو بدأ الايه الرجل، والخلاف كما قلنا إذا خلت بماء، إذا خلت بماء فبعض أهل العلم يعني يقول لا يجوز استعمال هذا الماء الذي خلت به، وهذا أشهر الأقوال عند الحنابلة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا حماد، طبعا إذا رأينا حماد في البخاري فهو ابن إيه؟ ابن زيد. عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال حدثنا أبو الوليد وهو اسمه إيه بقى؟ هشام بن عبد الملك، اسمه هشام ابن عبد الملك. قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. يبقى يجوز استعمال إيه؟ فضل الرجل المرأة والمرأة للرجل من الجنابة، وهذا لا يضر أيضا الغسل من الإناء الواحد، وطبعا الحديث متفق عليه. قال وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، كلاهما يغتسلوا إيه؟ من نفس الإناء، ويشتركان في صب الماء واستعمال الماء في آن واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، والجنابة لا تؤثر في الماء. طبعا بقى اللي هم بيقولون بقى بالنجاسة وكذا، يعني يقول لك مثلا إيه لو أنه اللي هو بيفرقوا بين الماء المستعمل وغير المستعمل، يعني يقول لك ده طاهر وطهور، فيقولوا مثلا اللي هم بيقسموا الى ثلاثة أقسام، لو أن شخصا جنب فجسمه كله فيه إيه؟ جنابة، فلو وضع يده في الماء اليد مالها؟ جنب، فوضع يده في الماء فغيرت الماء فأصبح الماء كله إيه؟ جنب. لو سقط برجليه في بركة أو في ماء وهو جنب فأصبح الماء إيه؟ جنب ومستعمل، ولا يجوز ايه استعماله. طبعا هذا تضييق، يعني هذا فيه تضييق، فيعني اتباع النص وظاهر الدليل هذا اولى وافضل. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوء. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قوله باب تفريق الغسل والوضوء. لو فرق بين الغسل والوضوء يعني بدأ توضأ ثم اغتسل يجزئ أو لا يجزئ، أو أنه فرق بين جنس الوضوء، لأن أهل العلم يعني قسموا أو قالوا الأركان ست، وده أقوال الحنابلة. من يقول أركان الوضوء من الحاضرين؟ أركان الوضوء يبقى الأول حاجة الوجه واليد والرأس والرجل، أربعة. وإيه تاني؟ أربعة. الإيه؟ الترتيب والموالاة عليهم خلاف، عليهم إيه؟ خلاف. يبقى عندي أربعة إيه أركان؟ الترتيب والموالاة. الترتيب إنه يرتب الوضوء، والملاء ان يكون ايه العهد قريب ما بين هذا وذاك. طبعا رأي البخاري قال انه يعني لا يشترط، لا يشترط الملاء، يعني مثلا توضأ وجف وغيره، لان هذا امر نسبي، لكن طبعا يعني غير معهود. وقيل ان ابن عمر كان في السوق فتوضأ فنفذ الماء فدخل المسجد وغسل قدميه، لكن قالوا لا السوق طبعا قدام الايه قريب. لكن مثلا واحد زي الشيخ خالد مثلا كده راح توضى في البيت المية خلصت فضلت رجليه، قال اكملهم فين؟ راح لبس هدومه وجا وراح جا دخل وقال اكمل واغسل ايه رجليه. طبعا هنا الامر ايه العهد طال، يعني طول العهد هذا لا يصح. فالانسان لابد ان هو كما قلنا يحاول ان يكون هناك متابعة، العهد يكون ايه قريب. ممكن مثلا معلش لو هو مثلا هنا بيتوضى بره خلص المية يكمل هنا ايه في المكان الاخر لا حرج، خلص في الحنفية والبحر موجود يتوضى من البحر لا حرج. قال ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، كان في مكان وراح وانتقل في مكان ايه. وده رأي البخاري ورأي جماعة من اهل العلم، على اساس ان عندنا اصول اربعة، ان ربنا ذكر في القرآن الاركان بتاعته ايه اربعة: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى، هم الاربعة في الاصول. طب النية شرط، هناك فرق بين الركن وبين الايه الشرط. ايه الفرق بين الشرط والركن بقى؟ اقول الفرق تعريف. أنا بقول التعريف، أنت الآن ما أتيت بشيء، من يعرف لي ما هو الركن وما هو الشرط؟ واحد بيرفع إيده من ورا، ها يلا سمعنا. النية إيه؟ ها أنا بقول لك، أنا بقول الشرط والركن، يبقى تقصد الشرط خارج الشيء مش كده؟ أما النية فهي من أصل الشيء، أما الركن من أصل الشيء. جميل. الشرط خارج الشيء ولكن يتابع. فعندنا مثلا أقصد الشرط. طب الوضوء، الوضوء شرط أم ركن في الصلاة؟ شرط. لكن هذا الشرط مصاحب لإيه؟ لو انتقد في الصلاة تفسد الإيه؟ الصلاة. طيب تكبيرة الإحرام ركن ولا شرط؟ ركن، لأن أصل من بنية الإيه؟ العبادة. يبقى الركن من البنية والشرط خارج إيه؟ خارج عنه. فالنية شرط، لكنها تلازم العبادة من أولها إلى آخره. لو واحد نوى أنه يصلي وهو في نص الصلاة خرج بالنية، انقطعت النية، يبقى هنا إيه؟ فسدت الإيه؟ الصلاة. واحد بيصلي وانتقض وضوءه، يبقى حصل إيه؟ طب انا كنت متوضي قبل كده ينفع؟ انقطعت خلاص. فالشرط الملازم إلى آخر العبادة. فهنا أراد البخاري أن يبين أن هنا الموالاة ليست شرط، يعني ليست واجب. قال: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوء. قال: حدثنا محمد بن محبوب وهو البصري ثقة. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالب بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. ويجوز كما قلنا في الغسل حسب الحالة، ممكن تغسل رأسك ثلاث مرات، ممكن مرتين، ممكن ايه، واحد مثلا الدش بتاعه نازل كده هو هيخلوه ثلاثة، ليش لازم يبقى ايه خلاص غسل رأسه. واحد بينزل قطرة قطرة شوية صغيرين ما يعملها ايه، لازم يجيبهم ويجمعهم ثلاث مرات. المهم يعني ما يؤدي المطلوب مرتين مرتين او ثلاثة، ثم افرغ بيمينه على شماله من الماء فغسل مذاكيره. وطبعا اللي هو من اثر الجنابة. ثم دلك يده بالارض، وقلنا يغني عن هذا غير هذا كالاشنان والصابون وغيره. ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ويبدأ باليمين ثم اليسار، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فبدأ في غسل القدمين. طيب على هذا يعني سريعا كده، يبقى غسل جنابة بسرعة كالآتي: أولا يغسل يديه، يغسل يديه، وإذا كان فيهما شيء يعني يزيله ويزيل أثره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بسكب الماء على رأسه ويخلل أصول الشعر إذا كان له شعر، ثم ينزل الماء على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر، مع مراعاة بعض الأماكن قد لا يصلها الماء، لأن بعض الناس مشعر جسمه فيه شعر، فلما بينزل الماء بيعمل على الشعر زي الزيت، بينطر الماء، يبقى زي الزيت بالضبط، فلا يصل، لابد انه يراعي هذا. وبعض الناس فيه ثنايا تجاعيد في الجسم، يراعي هذا التجاعيد. المهم ان الماء يعم البدن، ثم ينتقل ويغسل قدميه، ثم يتم الغسل، وهذا هو الغسل المشروع. ونختم بهذا ونكمل غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.